بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كنا نتحدث حول قصة موسى عليه السلام من حين ولادته إلى حين وصوله إلى ماء مدين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت: إن أبي يدعوك، لقد أخبرنا أبانا بما قدمته إلينا من خدمة ومن إحسان، وقد حفظ لك هذا الجميل، ولذلك فإنه يدعوك إلى أن تكون ضيفنا في البيت ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقد قمت بعمل يأخذ الناس عليه الأجر، لأن الناس عادة لا يتبرعون بخدمة الآخرين ما لم يحصلوا على شيء مقابل ذلك، ولذلك فإن أبانا يشعر بأن عليه أن يدفع لك أجر هذه الخدمة، فذهب معه. فلما جاءه وصل إليه واستقر عنده وقص عليه القصص، لأن موسى عندما أحس بالراحة وبالاستقرار وبالثقة بهذا الشيخ الكبير الذي ينقل أن اسمه شعيب، قد يكون هو النبي شعيب وقد يكون غيره، والإنسان عندما يجلس مع شخص يطمئن إليه ويسكن إليه ويثق به، فإنه عادة يحب أن يفيض إليه بما في قلبه، لا سيما الإنسان المتألم، الإنسان اللي عاش حالة غربة وحالة تشريد وحالة ألم وحالة خوف، يحب أن يعبر عن آلامه وعن مخاوفه وعن كل أوضاعه لهذا الإنسان الذي يثق به. وكل واحد من عندنا عادة عنده يعني أشياء تثقل قلبه، فيحب يفضفض عما في نفسه، يعني هاي عملية الاعتراف وعملية الحديث الإنسان عما في قلبه، هذا عادة تريح الإنسان، وهذا شيء موجود. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هذه إحدى المشاكل التي كانت تلح عليك وتضغط عليك، مشكلة الخوف، باعتبار أنك كنت ملاحقا من قبل سلطة مجرمة قاهرة متعالية وتملك الكثير من زبانيتها، لكن أنت تعديت المنطقة التي يملك هؤلاء فيها السلطة، فليس لهم سلطة على هذا البلد، ولذلك بإمكانك أن تشعر بالأمن والطمأنينة والحرية. هنا اندفعت يعني هذه إحدى المرأتين وكأنها انجذبت إلى هذا الشاب الذي رأت فيه القوة والأمانة والصدق والتعالي عن الشهوات، فأحبت أن ترتبط به ارتباط الزواج، وأرادت أن تقدم المسألة ربما كان مع التفاهم مع أبيها قبل أن يأتي موسى. قدمت ذلك بأن يقوم أبوها بعرض يجعل موسى يعيش معهم مدة طويلة بحيث تحصل الألفة بين موسى وبين العائلة كلها. قالت يا أبت استأجره، احنا ما عندنا حدا يخدمنا وما نثق بالناس الذين يمكن نستأجرهم للخدمات التي نحتاجها، بس هذا رجل قوي وأمين وصادق فهو فرصة لنا أن تستأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا انطلق شعيب بالعرض، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني هما غير متزوجتين، وأنا أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين. إحنا يمكن نأخذ من عنده ملاحظة، وهي أن العرف الاجتماعي التاريخي يمكن في الواقع العربي وفي كثير من الشعوب أن الأب يطلب زوجة لابنه، لكن أن الأب يطلب زوجا لابنته هذه أغيرة الشرف، هذه انقطع شرش الحياة، مش هيك بنقول ولا معقولة؟ فالمهم أنه المجتمع الذي درجنا عليه، العرف الذي درجنا عليه، يعني أنه لا يحسن بالرجل أن يبحث عن زوج لابنته، بل يبحث عن زوجة لابنه، مع أنه إذا أردنا ندرس المسألة، يعني الولد لو فرضنا تزوج امرأة ليست بالمستوى، فعنده طريق الطلاق، بس البنت إذا فرضنا تزوجت شخص لا خلاق له، شو تعمل؟ فإذا هو الأب ينبغي يهتم بأن يبحث لابنته عن زوج، ابنته أو أخته، كل من يتولى أمرها واقعيا، حتى تستطيع أن تحفظ نفسها، وحتى هو يرتاح. بعض الناس يتعذب بأسهاره بشكل غير معقول، وهكذا من حق المرأة. طبعا يحتاج الإنسان لما يريد يدخل هالمدخل يحتاج يعني يدخل بطريقة لبقة، ما تصدم الواقع، ما كذا، مش هيك خبط لزق يعني إنسان معنا. هنا نشوف القضية هم من أيام شعيب، هذا رجل غريب جاي ما بيعرفه منين أبوه مين كذا، أفرض هو يمكن حدثه عن تاريخه وثق بي وشافوا هذا إنسان في مستوى الثقة، وشاف كأن ابنته ترغب فيه، فقال له، عرض عليه: إني أريد أن أنكحك، أزوجك يعني، إحدى ابنتي هاتين، شو المهر؟ على أن تأجرني 8 حجج، يعني تخدمني، تأجرني نفسك في خدماتي وفي حاجات العائلة 8 سنين. هذا هو المهر الذي تقدمه لزوجتك، فإن أتممت 10 فمن عندك، الشرط بيني وبينك 8 سنين، وإذا حبيت تزيد أنت من كرم أخلاقك أنت من عندك، ما بنفرض عليك هالشيء، تتبرع تبرع، وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أن أنا أحملك مشقة وأفرض عليك ما لا تريده وما لا ترغب فيه. قال: ذلك بيني وبينك، هذا عهد بيني وبينك، أن أفي لك بما ألتزم به في مقابل التزامك بحسب وكالتك أو ولايتك على ابنتك أن تزوجني. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، سواء 8 سنين أو 10 سنين، فلا عدوان علي. نشهد الله، والله على ما نقول وكيل. وتم الاتفاق، وتزوج موسى بإحدى ابنتي شعيب. فلما قضى موسى الأجل عاش معهم، بس الآية ما تبين أنه عاش معهم 8 سنين 10 سنين، انتهت مدة الاتفاق، وسار بأهله إلى مقصده. آنس من جانب الطور نارا، أيام برد يحتاجون للنار، إما حتى يستدفئوا بها أو أن يجدوا طريقهم، ضياء للطريق، ظلام. قال لأهلهم: كثوا، خليكم مطرحكم مكانكم، إني آنست نارا، أبصرت نار، لعلي آتيكم منها بخبر، يمكن هذه النار فيها سر، يمكن هذه النار فيها ناس نوصل لهم يدلون على الطريق، أو جذوة من النار، يعني نجيب لكم مثل واحد يعني يشوف يجيب له فتح حطبة أو كذا ويشعلها بالنار ويأخذها حتى يوصلها لأهله، لعلكم تصطلون، يعني تتدفؤون. وهنا كانت المفاجأة الكبرى في حياة موسى، وهو سائر يريد أن يصل إلى هذه النار ليأخذ منها قبسة أو ليتعرف سرها، وإذا بهذه النار ليست هي النار المادية ولكنها النار الإلهية. وفجأة سمع موسى صوتا رحمانيا لطيفا، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، كان شجرة هناك، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. شو الخبرية هذه؟ موسى الآن مؤمن هو، بس أنه يصل إلى موقع يخاطبه الله به بشكل مباشر، قل له أنا الله وأنا رب العالمين جميعا. من الطبيعي أنها صدمة تأخذ بالإنسان عقله وتسلب لبه. والله أراد أن يعطي برهان، لأن يمكن يدور بذهنه ما في عوالم خفية تناديني، لأن ما في تجربة إلا سابقة. الله أراد أن يعطيه برهان على أن المسألة هذه لا يمكن أن تكون مرتبطة ببشر بل مرتبطة بالله، لأنها تدخل في نطاق المعجزة التي لا يستطيعها بشر. وأن ألقي عصاك، عندك عصا عم توقع عليه، رميه، وإذا بهذه العصا تهتز هيك تطلع وتنزل تروح وتجي كأنها جان. يعني في تصور كيف كانوا يتصوروا الجن بأنه هيك يملكون حرية الحركة، يصعدوا ينزلوا بروحوا ويجوا. موسى هم تجربة، هذه أخطر. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا هارب. يعني واحد يشوف لك فتحية أفعى كبيرة جدا وقدامك هيك تقعد تهتز وكذا وما تدري أمتى تهجم عليك حتى أنها مثلا تؤذيك، أو إذا كانت كبيرة تأكلك الحية تبتلعك. ولا مدبرا ولم يعقب، ما رجع، ظلم دم. هنا جاءه النداء من الله، يا موسى أقبل ارجع ولا تخف إنك من الآمنين. أنت مع مين عم تحكي؟ أنت في حضرة الله، في حضرة القدس، في حضرة الرب الذي يهيمن على الأمر كله. إنك من الآمنين، هذه واحدة. واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك، جناح اليدين، من الرهب من الخوف حتى تشعر بالأمان. فذلك برهانان من ربك. عندك مهمة أنت إلى فرعون وملئه. هنا تبدأ الرسالة، عرفه الله أنك رسول إلى فرعون وإلى قومه، إنهم كانوا قوما فاسقين، انحرفوا عن الخط وتجاوزوا حدود الله. كيف واجه موسى هذه الدعوة؟ وكيف أثار بعض المخاوف التي شعر أنها ربما تستقبله؟ هذا ما نرجو أن نتحدث عنه، والحمد لله رب العالمين.